بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي سبوتنيك إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس. والبداية بالعناوين: القوات الأوكرانية تحشد في محيط محطة زاباروجيا النووية، وفد من حماس برئاسة إسماعيل هنية يبحث مع لافروف قضايا الساعة والتوتر في الأراضي المحتلة، ومعرض فني عالمي في الإمارات.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، إذ أعلن المتحدث باسم إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف أن القوات الأوكرانية تعد لهجوم كبير على منطقة محطة زاباروجيا للطاقة النووية، حيث تقوم بنقل أسلحة صاروخية ومدفعية إلى منطقة خط التماس. وقال إن مقاتلو زيلينسكي يواصلون الإرهاب النووي، إلى جانب أنهم الآن يعدون لهجوم كبير على منطقة المحطة النووية في منطقة المعابر وإلى الشرق قليلاً، وجاري نقل كميات كبيرة من الأسلحة الصاروخية هيمارس الأمريكية. وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشوف قال إن قصف القوميين الأوكرانيين للمنشآت الحيوية لمحطة الطاقة النووية في زاباروجيا بالأسلحة الثقيلة والتي قدمتها دول الناتو، يتم تحديد الهدف من قبل الولايات المتحدة، يعد تهديداً خطيراً للأمان الإشعاعي. بدوره قال الرئيس الشيشاني رمضان قديرف إن قوات أحمد الخاصة الشيشانية تؤمن المواقع الاستراتيجية في مقاطعة زاباروجيا بصورة كاملة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس حزب الإصلاح الوطني حسين راغب. أهلا وسهلا بك دكتور حسين. يعني هذه الحشود الضخمة،
مساء الخير،
أهلا بك. يعني هذه الحشود الضخمة في محيط زاباروجيا للطاقة النووية، أسلحة ثقيلة تستخدمها القوات الأوكرانية وتحشد، يعني حتى أنه المتحدث باسم إدارة مقاطعة زاباروجيا قال بأن هناك حشود ضخمة جدا، وهذا يعني أن هناك تحضير لهجوم. لماذا أوكرانيا والقوات الأوكرانية تستهدف بشكل حصري هذه المحطة النووية برأيك؟
أولا مساء الخير، التحية لكم ولجميع الأخوة العاملين في هذه الإذاعة العريقة والأخوة المستمعين. إن الاستهداف الدائم والمستمر من قبل القوات الأوكرانية والنازيون الجدد لهذه المنطقة يمكن تحليله ضمن الاتجاهات التالية: أولاً، لاحظنا أنه بعد تحرير قوات الروسية لهذه المنطقة والمحطة، هذه المحطة الذرية، فإن القوات الأوكرانية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها قامت وباستهتار واضح باستهداف المحطة مستخدمة قذائف الهاون والطائرات المسيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، متجاهلة مخاطر حدوث كارثة نووية عواقبها سوف تكون كارثية. ثانيا، أن الولايات المتحدة ومن أجل مواجهة النجاحات الروسية في تحرير العديد من المناطق في أوكرانيا، فإنها تدفع القوات الأوكرانية للقيام بعمل إرهاب نووي من أجل عرقلة التقدم الروسي واتهام القوات الروسية بالتسبب بكارثة نووية وحشد مزيد من الدعم والتأييد الدولي لفرض إجراءات الحصار والعزلة على الدولة الروسية. ثالثا، إن كل ما يجري يمكن قراءته ضمن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية والناتو بإطالة أمد الصراع العسكري، سواء من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم العسكري أو من القيادة العسكرية المباشرة لجميع الأعمال العسكرية في أوكرانيا، حيث أن التنسيق على هذا المحور يجريه البريطانيون والأمريكيون.
إطالة أمد، تقول إطالة أمد الصراع، في حال بالفعل استمر الصراع لسنوات، إلى أين سيؤدي برأيك؟
هذا الصراع يعني الذي وراءه أمريكا هو من أجل استنزاف روسيا ومن أجل وضع عراقيل ووضع عقوبات اقتصادية على روسيا من أجل تغيير المناخ الشعبي للرئيس بوتين. وهذا لن يحصل لأننا كنا في روسيا منذ فترة منذ أيام ولاحظنا بأن الشعب الروسي كله يقف وراء القيادة الروسية الحكيمة. رابعا يجب التحرك على المستوى الدولي ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومختلف المنظمات الدولية للاطلاع على النتائج الكارثية للأعمال المجنونة التي تخطط لها حكومة أوكرانيا بدعم من الناتو في اندلاع كارثة نووي تطال معظم الدول الأوروبية وتهدد الأمن والسلم الدولي لسنوات طويلة.
نعم، يعني دكتور، عدم وجود قرار جدي من قبل المجلس الأمن الدولي ووكالة الطاقة الدولية النووية، يعني مع أنه في مراقبين ضمن زاباروجيا إلا أنه لا يتم اتخاذ أي إجراءات حتى وقائية. طيب المجتمع الدولي لا يعلم بأنه كارثة؟
يعني منظمة نحن نعلم تماما بأن الأمم المتحدة هي منظمة غير حيادية وأصبحت غير حيادية منذ سنوات عديدة، ويجب تغيير نظام هذه الأمم المتحدة وتغيير العمل معها لأنها هي أداة بيد أمريكا والغرب. ونحن لاحظنا أيضا الأمم المتحدة لم تكن حيادية في الحرب السورية من قبل المجموعات المتطرفة التي أيضا طالت الحجر والإنسان في سوريا، ولم تكن حيادية ولم تكن منصفة ولم تكن أبدا تقف مع الشعب السوري ولا مع كل الشعوب المظلومة في العالم. اليوم روسيا تصنع نظام عالمي جديد، وهذا النظام العالمي الجديد سوف يكون هناك ضغوط.
وهنا السؤال دكتور، يعني هل ستسمح الولايات المتحدة وحلفائها لروسيا ببناء هذا النظام العالمي الجديد؟ ربما هي تقدم على كارثة نووية الآن لمنع ذلك.
حقيقة هي تقف بوجه هذا المشروع، ولكن هذا المشروع اليوم أصبح مشروع واقع، ويجب أن يتحقق هذا المشروع من أجل بناء الإنسان في العالم. اليوم العالم وكل أحرار العالم ينظرون إلى روسيا وإلى الصين بأن تصنع هذا النظام العالمي الجديد الذي يهيمن عليه أمريكا والغرب. نحن بانتظار في الأشهر القادمة إنشاء نظام عالمي جديد. محور هذا النظام هو العدل، هو الإنسان، هو العدالة الاجتماعية، وسوف تكون روسيا والصين في مقدمة قيادة هذا النظام.
نعم، شكرا جزيلا لك رئيس حزب الإصلاح الوطني الدكتور حسين راغب، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك.
شكرا شكرا شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وهنا في موسكو استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والوفد المرافق له. وجاء في بيان للخارجية أنه خلال المحادثة أعير اهتمام لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على القضية الفلسطينية، إذ شدد الجانب الروسي على أهمية الإسراع باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي المعترف به عالمياً، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي المقرب من حماس إبراهيم المدهون. أهلا وسهلا بك سيد إبراهيم. يعني روسيا توجه دعوة رسمية لحماس، هذا يعني أن هناك مستجدات، ما هي برأيك؟
وميزة هذه الزيارة أنها جاءت بدعوة رسمية من وزارة الخارجية لحركة حماس، وهذا فيه اعتراف رسمي وفيه تعامل رسمي مع الحركة كعنوان مهم للشعب الفلسطيني وقضيته، واعتراف بدور حركة حماس في الشرق الأوسط وفي الصراع العربي الإسرائيلي. الأمر الآخر أنه جاء أيضا في وقت مهم، وقت تخوض فيه روسيا حربا يعني ضد الغرب وضد تحالف تخوضه الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة أنه تأتي في إطار عمليات الإزاحة في القوى الدولية الرسمية. من المعروف أن الشعب الفلسطيني عانى الويلات من انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الأعمى مع الاحتلال الإسرائيلي وضد حقوق الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني ينظر إلى روسيا ومن ضمن حركة حماس أنها ربما تكون أحد أهم القوى القادرة على تغيير هذا الخلل الذي ارتكبته الولايات المتحدة بانحيازها الأعمى والسافر مع الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا بعتقد أن اللقاء اليوم مهم، ومهم جدا لبناء استراتيجيات جديدة على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى الصراع العربي الإسرائيلي، وحماس تجدها فرصة لتعزيز العلاقة مع القوى الدولية أو إحدى القوى الدولية المركزية على مستوى العالم، وتجدها فرصة أيضا لإيضاح كل التعقيدات لدى القيادة الروسية التي هي أيضا لديها العلم، وكيف يمكن الالتقاء على مساحات واسعة بين الفلسطينيين وموسكو. وهناك لا شك مشاريع وخطط لدى حركة حماس تعرضها على القيادة الروسية للتعاون في إطار تعزيز رفع الظلم عن منطقة الشرق الأوسط وعن الشعب الفلسطيني بشكل خاص.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال بأنه روسيا تدعم الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه بكافة الأشكال. كيف سيكون برأيك الدعم المستقبلي لروسيا للقضية الفلسطينية؟
هذا يمكن أن يبنى عليه في المرحلة القادمة، ويشكل ضغطاً على الاحتلال الإسرائيلي ليقدم بعض يعني الحقوق لشعبنا، ويمكن أن يكون مرحليا لبناء دولة فلسطينية وتحرير الشعب الفلسطيني بالتوافق مع موسكو. لهذا أنا أعتقد أن أمام الدور الروسي فرصة الآن ليعزز حضوره، خصوصا أن هناك قبول عربي وقبول فلسطيني وقبول من منطقة الشرق الأوسط، من قوى الشرق الأوسط للدور الروسي، ولكن يجب أن يكون هذا الدور يحمل قيم العدالة ويحمل آفاق لدعم حقوق الشعوب المنهوبة والمظلومة في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. ولهذا مثل هذه التوجه ومثل هذه السياسات الروسية الواضحة لا شك أنها تشجع شعبنا وتشجع المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على بناء مشاريع توافقية ومشاريع مشتركة بين موسكو والحركة. للعلم الحركة أيضا لديها ثقل، فحركة حماس وهذا ما تنظر إليه روسيا، تنظر روسيا إلى حركة حماس أنها من أهم مفاعيل الشعب الفلسطيني وأنها مفتاح الحرب والسلم والقادرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وأعتقد أن هناك إعجاب روسي بحركة حماس وبدورها خصوصا بعد معركة سيف القدس.
ذكرت حضرتك يعني أنه تم بحث استراتيجية جديدة ربما للتعاون بين حماس وموسكو، هل يمكن أن نتحدث مثلا عن مصالحة بين الفصائل الفلسطينية برعاية روسية؟
أنا أعتقد أن الدور الروسي سيتوسع في المرحلة المقبلة في الملف الفلسطيني، إن كان على مستوى الاشتباك ما بين الشعب الفلسطيني أو بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، أو بالملفات الداخلية. الملفات الداخلية على أساسها اللي هو إرساء مصالحة وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير بمشاركة الجميع. مقابلة موسكو اليوم تحركة حماس بهذه الحفاوة وبهذا المستوى الرفيع، أعتقد أنه دعما سياسيا ومعنويا للحركة يمكن البناء عليه، ذلك بلعب دور أكبر لروسيا في توحيد الشعب الفلسطيني وتعزيز مكانته وتعزيز رؤيته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. من المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال ضد المصالحة، لأن هذا يدعم توجه الولايات المتحدة المنحاز للاحتلال الإسرائيلي. وعلى النقيض سيكون الدور الروسي ومع توحيد الشعب الفلسطيني ومع إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية، وربما يكون هناك دور فاعل، وأعتقد أن حركة حماس مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات من أجل المصالحة برعاية مصر.
نعم، المحلل السياسي المقرب من حماس إبراهيم المدهون، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم من دبي. دبي في الإمارات العربية المتحدة التي استضافت معرضا دوليا للفنون بمشاركة روسية اسمه واحة الروح وصدق جديد، حيث سيجمع بين الأعمال الفنية لفنانين عالميين بارزين من خلال وسائل الرسم والتصوير. الفنان أندري فوسكونيان شارك في هذا المعرض وتحدث لسبوتنيك قائلا:
مفهوم المعرض بشكل عام هو صورة ذاتية تتحدث عن مشاعر الفنان. كل لوحة من لوحاته هي صورة ذاتية، وإحدى أعمال هذا المعرض هناك عمل بعنوان الحصان الأبيض على خلفية الحشد الصاخب الذي يجسد الانتصار على الجنون. نحن نرى أن الحصان خرج من الحشد، ولكن هذا الخروج ليس انتصاراً، وإنما هو عجز أمام الحشد، عجز مطلق أمام هذا الحشد. الحصان لا يعرف ماذا يقول، لا يعرف كيف يعبر عن مشاعره وكيف يعبر عن عجزه، وبالتالي يقف جامداً. إن لوحاتي هي في الواقع عبارة عن قصص رمزية، والتي من خلال عناصرها التكوينية تجسد مشاعر معينة مثل الموسيقى التي ليس لها مفهوم لفظي، ولكن تتمتع بكونها مقطوعة فنية تخلق خلفية عاطفية للمستمع.
كان هذا ما قاله الفنان أندري فوسكونيان، والذي شارك في المعرض الدولي للفنون في دبي. بدورها قالت مالكة صالة العرض والقيمة على المعرض ألكساندرا تيمورينا لسبوتنيك:
لم يتم اختيار عنوان الموضوع بالصدفة، لأن دبي هي المدينة التي تتقاطع فيها جميع الحضارات وجميع الثقافات التي تمارسها شعوب عالمنا الجميل. دبي هي برج بابل، برج بابل الذي يتمتع بمستقبل مختلف، برج بابل حيث يجتمع الناس من بلدان مختلفة وعوالم مختلفة وديانات ومعتقدات مختلفة لبناء مستقبل قائم على القيم والبحث عن معاني الحياة، لتكون نهجاً نمارسه من أجل تمتين أواصر العائلة وتعزيز الدولة وترسيخ الثقافة والعمل سوية لمواجهة الهجوم النازي للمبادئ اللاروحانية التي تنهال علينا أحياناً من جهات مختلفة. ففي دبي بالذات يتواصل ممثلو العديد من البلدان والديانات المختلفة كل يوم، ويبنون مشاريع ضخمة جديدة لا توجد في أي مكان آخر في العالم. وهذا أحد الأسباب التي دفعت القيمين على هذا المعرض إلى جمع الفنانين الذين تعكس لوحاتهم هذا الاتجاه بالذات.
استمعنا إلى ما قالته مالكة صالة العرض في معرض واحة الروح والصدق الجديد المقام في دبي، ألكساندرا تيمورينا. ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمتها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا قناتنا على تيليجرام وأيضا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.